أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، لا زال الكلام يدور في ضمن هذه الحلقات حول طبيعة تصنيف هذه الكوارث أو الزلازل، التي خصوصا بمناسبة هذه الزلازل التي وقعت في الفينة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة، سواء في تركيا أو في سوريا أو في بلدان أخرى. بطبيعة الحال نحن تكلمنا وقلنا أن هناك عدة آراء طرحت في محاولة تفسير هذه الكوارث وهذه الزلازل، وكذلك هناك عدة تصنيفات بين من يقول أن هذه الكوارث وهذه الزلازل التي تحصل هي عبارة عن عقوبات وعن عذابات إلهية يبعثها الله تعالى لمعاقبة خلقه بسبب انحرافهم. البعض ذهب إلى أن هذه الزلازل إنما هي لها علاقة وارتباط بعلامات الظهور ومؤشرات على قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طبعا لكلا هذين التصويرين أو الرأيين هناك بعض المتكلمين أو بعض الذين يتبنون هذه الآراء. هناك من يقول أنها عقوبة إلهية، وهناك من يذهب إلى أنها مرتبطة بعلامة الظهور ويبشر أن الإمام أو عصر الإمام قد اقترب وقد قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. احنا ذكرنا في الحلقة الماضية وقلنا بأنه صحيح عندنا روايات تحدثت أنه قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام سوف تحصل هناك ظاهرة الزلازل، وأن الزلازل سوف تكثر في الأرض. هناك روايات طبعا عند السنة والشيعة رويت هذه الروايات بأن في آخر الزمان أو قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام ظاهرة الزلازل سوف تتسع بشكل كبير جدا. لكن هل يمكن أن نفسر؟ أنا باعتبار جوابي وردي على هؤلاء الذين يفسرون ما وقع مؤخرا أن له علاقة وله ارتباط بظهور الإمام المهدي عليه السلام، يعني احنا التصوير الأول الذي قال بأن هذه الزلازل هي عبارة عن عذاب إلهي معنون بهذا العنوان، قلنا بأن هذا التفسير هو تفسير غير صحيح. هذا التفسير تفسير لا ينسجم مع رواياتي ومع فكر أهل البيت عليهم السلام. السبب ليش؟ بينا في ذلك الوقت أو في تلك الحلقات بأن العذاب الإلهي إذا جاء من خصوصياته أنه لا يصيب الأبرياء أبدا. وهذا هو مفاد الروايات الواردة عن أهل البيت، عدة روايات أشارت إلى هذا المعنى، أن الله تعالى لا يبعث الزلازل كعقوبات لتعذيب خلقه. ليش؟ لأن العذاب الإلهي لا يصيب الأبرياء. وإحنا شفنا أخو بحسب الواقع الكثير هناك من الناس المتدينين المؤمنين المسلمين الأطفال الأبرياء الصغار حتى من الرضع، هناك آلاف الرضع والأطفال قد ماتوا، هؤلاء ما هو ذنبهم حتى يبعث الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الكوارث وهذه العذابات؟ فهذه الفكرة أو هذا التصوير لا يمكن أن نذهب إليه. يبقى عندنا التصوير الآخر الذي يحاول أن يربط بين هذه الكوارث وبين قرب ظهور الإمام المهدي عليه السلام. قلنا أيضا أن هذا التفسير تفسير يفتقد إلى الدليل. صحيح عندنا روايات قالت أن من ضمن علامات الظهور حصول الزلازل، لكن أعطينا ضابطا أن كل علامة من علامات الظهور إذا كانت فيها قابلية التكرار لا يمكن أن نركن إليها، لا يمكن أن نفسر تلك الظاهرة بأنها هي الظاهرة التي تكلمت عنها الروايات. العلامات التي تحدثت عنها الروايات على شكلين، على قسمين. هناك علامات غير قابلة للتكرار، إذا حصلت سوف نتيقن أن عصر الإمام المهدي وأن الإمام المهدي ظهوره قريب، من قبيل النداء. النداء الذي سوف ينادي به جبرائيل واضح جدا أنه مرتبط بظهور الإمام المهدي. ليس عندنا في كل يوم هناك نداء سماوي، النداء السماوي هو نداء واحد يحصل في طول خط تاريخ البشرية. فإذا حصل النداء السماوي وسمعه كل أهل لغة بلغتهم سوف نعلم أن هذا مرتبط بظهور الإمام المهدي عليه السلام. هذه علامة فاصلة، علامة قاطعة، علامة نجزم بأنها مرتبطة بظهور الإمام المهدي. إذا حصل خسف في البيداء بجيش السفياني على سبيل المثال عندنا أيضا من ضمن علامات الظهور الحتمية هو حصول الخسف بجيش السفياني بين مكة والمدينة.
نعم.
وهناك عشرات الآلاف سوف يقتلون بسبب هذا الخسف. أيضا هذه علامة لا تتكرر يوميا، وإنما هي علامة واحدة، إذا حصلت سوف نتيقن أنها مرتبطة بظهور الإمام المهدي. لكن ليس الأمر كذلك بالنسبة للزلازل. صحيح الروايات قالت أن من ضمن علامات الإمام المهدي حصول الزلازل، صحيح من ضمن علامات ظهور الإمام المهدي حصول الأمراض والأوبئة التي سوف تقضي على الكثير من البشرية، ولكن حصول الزلازل وتفشي الأمراض والأوبئة هذه ظاهرة كثيرا ما تكررت في التاريخ الإنساني. هذه لا تمر فترة زمنية، لا يمر عقد من الزمان إلا وتحصل فيه هذه الظواهر. أساسا لا يمر يوم على البشرية وعلى الإنسانية إلا وهناك زلزلة تحصل في شرق الأرض أو في غرب الأرض، لا تمر فترة من الزمان إلا ويحصل هناك وباء يتفشى في الناس ويقضي على الكثير منهم. فبالتالي كل الظواهر التي فيها قابلية التكرار أنا لا أستطيع أن أأتي وأقول هذه الظاهرة مرتبطة بالإمام المهدي، كما قد نسمع هنا وهناك.
نعم.
بمجرد أن يرى البعض هناك حصول لكارثة من الكوارث، زلزال من هذه الزلازل التي تحصل، أو تفشي مرض من الأمراض كما حصل في مرض كورونا، والبعض كان يجزم بضرس قاطع أن مرض كورونا مرتبط بظهور الإمام المهدي، نقول هذه الظواهر لا يمكن أن نفسرها تفسيرا ارتباطيا بظهور الإمام المهدي، لأنها هذه الظواهر قابلة للتكرار. في كل زمان تتفشى الأمراض، في كل زمان تحصل عندنا الزلازل. لابد أن ننظر إلى القرائن. إذن ما هي القرائن، ما هي الأدلة التي تعطينا هذا المعطى أن هذا الزلزال مرتبط فعلا بالإمام المهدي؟ هناك قرائن، يعني الروايات التي تحدثت أن قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام سوف يحصل زلزال في الشام، وهذا الزلزال الذي الهدة أو الرجفة التي تحصل في الشام واحدة من خصوصياتها أنها سوف تقضي على، كما ورد في الرواية التي مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام، سوف يقضي على أكثر من 100,000.
نعم.
بعد هذه الزلزلة أو هذه الهدة التي تحصل في الشام سوف يتبعها ويليها الخسف الذي يحصل في قرية حرستة. هذه القرائن لابد أن تتوفر حتى أقول بأن الزلزال الأول كان مرتبط ارتباطا وثيقا بظهور الإمام المهدي. بدون ذلك أنا لا يمكن أن أتبرع أو أن أخرج على الفضائيات وأقول بأن هذا الزلزال هو الزلزال الذي تكلمت عنه الروايات وتحدثت به الأحاديث. أبدا لا يمكن ذلك. الذي يقول ذلك هو يتجاسر على روايات أهل البيت، والتطبيق سوف يكون تطبيقا خاطئا لا يمكن المصير إليه بأي حال من الأحوال. ثم بعد ذلك قلنا أن مسألة هذه الزلازل وتفسير هذه الزلازل بأنها عقوبة إلهية وعذاب إلهي، قلنا أيضا هذا التفسير تفسير خاطئ. نأتي إلى الإشكالية التي طرحتموها. إن لم يكن هذا هو عبارة عن عذاب إلهي أو عقوبة إلهية، إذن تحت أي عنوان يمكن أن نصنفه؟ هل نصنف هذا الزلزال الذي حصل في تركيا والذي حصل في الشام نقول هو رحمة إلهية؟ إن لم يكن عذابا إلهيا كيف نصنفه؟
نعم.
لابد أن يكون هناك تصنيف باعتبارنا نحن أناس عقائديين مؤمنين مسلمين، لابد أن نصنف هذه الظاهرة. إن لم تكن عذابا إلهيا وعقوبة إلهية فهي رحمة إلهية؟ بالطبع لا، لا يمكن أن نقول هي تأخذ عنوان مستقل للعذاب الإلهي. ليش؟ لأن قلنا العذاب الإلهي لا يتوجه إلى الأبرياء، ولا يمكن أن نقول هو رحمة إلهية لأن هناك الكثير ممن يستحقون العذاب الإلهي، فكيف يمكن أن نقول بأن هذا رحمة إلهية؟ بحسب روايات أهل البيت أن هذه الكوارث الطبيعية تصنف بحسب من وقعت عليه، فإذا كان الذي وقعت عليه هذه الكارثة إنسان مجرم إنسان ظالم تأخذ عنوان الانتقام الإلهي والعذاب الإلهي. إن كان من وقعت عليه إنسان مؤمن خير صالح تكون رحمة له. بس تقول كيف يمكن أن نصنفها رحمة؟
وهذا طبعا ما دائما ما يشكل سمعت شيخ من قبل حتى الذين لا ينتمون إلى دين ولا هم آراء تتضارب مع
إحنا أول مرة
مبدأ الإسلامي.
نقول هل هذه الكارثة حينما حصلت هل هي حصلت بتسبيب إلهي مباشر؟ طبعا لا، لم تحصل، هي كلها حصلت بأمر الله وبإذن الله. لكن شوف عزيزي حسام القضية التي لابد أن نلتفت إليها بعض الأمور. القاعدة الأولى أو المقدمة الأولى التي لابد أن تكون واضحة لكل الأخوة المشاهدين، ليس هناك حدث يقع في عالم الوجود بدون الإذن الإلهي. هذه الكوارث التي تقع أو التي سوف تقع في المستقبل كلها بإرادة إلهية. لكن الكلام وين؟ الكلام هل وقعت بإرادة إلهية مباشرة أو بإرادة إلهية جزائية؟ يعني شوف، الله سبحانه وتعالى خلق الجاذبية في الأرض، صح ولا؟ الله هو الذي خلق الجاذبية للأرض، وبسبب الجاذبية نحن نستطيع أن نمشي على الأرض. بدون الجاذبية الإنسان سوف يطير في الهواء، لا يستطيع أن يمشي على الأرض أبدا. الجاذبية واحدة من النعم الإلهية، صح ولا؟ جاذبية نعمة أو مو نعمة؟ نعمة إلهية، بسببها نحن نستقر على الأرض ونمشي على الأرض ونعمل ونقدح ونصلي بسبب هذه الجاذبية. إنما استقرت بيوتنا على الأرض بسبب جاذبية الأرض، هي نعمة إلهية. لكن إذا أنا صعدت في أعلى الجبل وقررت أن أرمي بنفسي من أعلى الجبل أو من عمارة، من الذي سوف يكسر أضلاعي على الأرض؟ هي نفس الجاذبية. إذن هذه الجاذبية هي نعمة لو نقمة؟ هي نعمة، لكن أنا الذي اخترت الخيار الخاطئ. أنا قررت أصعد أعلى الجبل وقررت أن أرمي بنفسي، الذي سوف يسحبني ويكسر عظامي وأضلاعي هي نفس الجاذبية. هاي الجاذبية هل عملت بدون الإذن الإلهي؟ لو بالإذن الإلهي عملت بالإذن الإلهي، لكن الله لم يكسر أضلاعي بإرادة مباشرة. يقول أنت اخترت الخيار الخاطئ، أنا خلقت هذه الأرض ضمن هذه القوانين، أنت اخترت الخيار الخاطئ. الجاذبية كسرت أضلاع الإنسان بإرادة إلهية، لكن ليس بإرادة إلهية مباشرة، وإنما بسبب الخيار الخاطئ الذي اختاره ذاك الذي قرر أن ينتحر. هذه الكوارث التي تحصل، هل تحصل بإرادة إلهية مباشرة لو بسبب سوء الاستفادة وبسبب سلوكيات الإنسان الخاطئة؟ بسبب سوء سلوكيات الإنسان الخاطئة تحصل. يعني مو الله سبحانه وتعالى هو قرر ابتداء أن يرسل هذه الكارثة أو هذا الزلزال أو أن يرسل الفيروس كورونا على البشرية، لا أبدا ليس كذلك، وإنما بسبب سوء الإنسان وأفعال الإنسان. مثل ما واحد عنده سفينة وهذه السفينة تمشي في البحر وقرر في لحظة واحدة أن يخرق السفينة أو أن يثقب السفينة، بطبيعة الحال سوف يغرق في البحر وسوف يموت ويهلك هو وكل من يكون معه في تلك السفينة. من الذي يتحمل المسؤولية؟ من الذي جعل هذه السفينة تغرق إذا ثقبت؟ الله هو الذي جعلها هكذا، لكن من الذي خرقها؟ من الذي أثقبها أو ثقبها؟ هو الإنسان، فأنت الذي تتحمل هذه المسؤولية. على هذا الأساس هذه الكوارث وإن كانت تحصل بإرادة إلهية وبإذن إلهي، ولكن بسبب سوء استفادة نفس هذا الإنسان، بسبب سلوكياته المنحرفة، كما ضربت المثال في قضية الجاذبية. على هذا الأساس هذه الكوارث تأخذ العنوان ممن وقعت عليه. فإذا وقعت على إنسان مجرم، إنسان ظالم، هذا عذاب إلهي معجل على هذا الذي وقعت عليه. لكن إذا وقعت على إنسان خير متدين، عندنا في الرواية تقول هذا سوف يكون له تكفير للذنوب أو رفع لدرجاته. طبعا هذه الفكرة طرحت على الإمام الصادق عليه السلام، قالوا له يا ابن رسول الله ما هو الطاعون؟ فرض الطاعون تدري سابقا كان إذا ضرب القرى وضرب المجتمعات يفتك بهم ويقضي على آلاف مؤلفة. فكانت هناك فكرة أنه هذا الطاعون كيف نصنفه؟ هل نصنفه عذاب إلهي أو رحمة إلهية؟ ما هو كثير، حتى الأطفال كانوا يموتون بالطاعون. شنو ذنب هؤلاء الأطفال الذين يموتون بمرض الطاعون؟ أو الناس الأبرياء بالتالي، كثير منهم ناس مؤمنين، كثير من أصحاب رسول الله ماتوا في زمن على ما تخطب في زمن عمر الخطاب بمرض الطاعون. الإمام الصادق عليه السلام ماذا قال؟ لم يقل هو عذاب بعنوان مستقل، ولم يقل هو رحمة بعنوان مستقل، قال قد يكون عذاب الطاعون رحمة لقوم وعذاب لقوم آخرين. ما أعطى عنوان مستقل، وإنما صنف هذا المرض تبعا لمن يقع عليه. قال قد يكون عذاب لقوم وقد يكون رحمة لقوم آخرين. فقيل له يا ابن رسول الله وكيف يكون الشيء الواحد هو رحمة وعذاب في نفس الوقت، أو أما يكون رحمة أو يكون عذاب؟ قال لا، ألم تعلموا أن جهنم، نار جهنم، هي عذاب للكفار؟ الكفار ما في نار جهنم. قال ألم تعلموا أن نار جهنم هي عذاب للكفار وهي رحمة للملائكة الموجودين؟ وإحنا عندنا بالروايات أو بالقرآن الكريم يقول بأن في نار جهنم موجود الزبانية والملائكة. هذول الملائكة الذين يعيشون في داخل نار جهنم، هل يكون نار جهنم أم تكون نار جهنم عذاب عليهم؟ قال لا، الإمام صادق يقول لا، يقول نار جهنم هي عذاب للكفار وبنفس الوقت هي شنو؟ رحمة لمن؟ للملائكة الذين يكونون في داخل نار جهنم. فالإمام أعطاه مثال أنه قد يكون الشيء الواحد هو عذاب من جهة وهو رحمة من جهة أخرى بحسب من وقعت عليه. طبعا كانت الفكرة سابقا كانوا يقولون بأن مرض الطاعون أو حتى الأمراض بشكل عام هذه الأمراض لا تصيب المؤمنين. في فترة من الفترات كانوا يعتبرون الذي يصاب بهذه الأمراض هذا غضب إلهي. حتى لما صار عندنا فيروس كورونا صار فيروس كورونا كان أهل المصاب بالمرض إذا توفي وعلموا أن قريبهم أو صاحبهم قد مات بمرض كورونا كانوا لا يتحدثون مع الناس، لا يقولون لهم بأن الذي توفي أن ميتنا قد مات بمرض كورونا. ليه؟ شو السبب؟ السبب لأنه هناك تفسير خاطئ. أنا أتذكر حتى بعض المعممين ظهروا على بعض المواقع وقالوا بأن مرض كورونا لا يصيب المؤمنين وإنما يصيب فقط الناس المنحرفين. طبعا أنت إذا كانت هكذا فكرة سائدة بأن مرض كورونا لا يصيب المؤمنين ويصيب فقط الكافرين، بطبيعة الحال الإنسان سوف يخشى على نفسه ويخشى على عائلته
أن يكون من الكافرين
وسوف يفتضح بين الناس، لأن الفكرة التي شاعت في المجتمع في أول وقوعها بأن هذا المرض لا يصيب المؤمنين، فإذا أصيب به الإنسان إذا التفسير الآخر ماذا سوف يؤدي بك؟ سوف يؤدي بأن هذا الإنسان منحرف والله سبحانه وتعالى انتقم منه. هذه الفكرة أيضا كانت موجودة في زمن الإمام عليه السلام، ولذلك سئل الإمام السجاد عليه السلام قالوا له يا ابن رسول الله الذي يصاب بمرض الطاعون هل نتبرأ منه؟ نفس القضية نفس الفكرة أنه هذا مرض الطاعون كان عبارة عن عقوبة إلهية، فإذا أصيب به الإنسان ينبغي علينا أن نتبرأ منه حتى وإن كان يصلي وإن كان يصوم. فالإمام السجاد عليه السلام وقف وقفة كبيرة جدا تجاه هذه الشائعة المغلوطة اللي هي ما زالت موجودة حتى في زماننا الحالي. نعم. البعض كان يفسر مرض كورونا أن هذا المرض لا يصيب المؤمنين، وكان البعض يظهر ويقول أنا مستعد أن أقبل أي إنسان ولا ألبس الكمامة ولا ولا ولا، ليش يقول لي أن هذا المرض لا يصيب المؤمنين؟ فبالتالي إذا أصبت أنت البعيد بذلك المرض هذا دلالة على أن الله قد انتقم منك وأنك ذاك البعيد إنسان منحرف. وكارثة سودة يعني هذه إذا تم تفسير الدين بهذا الشكل، هذا هو اللي يولد حالة الإلحاد ويولد حالة الإشكالات والشبهات التي قد تدور في رؤوس الشباب أو في رؤوس بعض الناس بسبب كل التصوير الخاطئ.
حتى ربطوها بالعتبات المقدسة
والبعض أساسا حتى كان يحرم عملية اللقاح.
نعم.
باعتبار أن عملية اللقاح هذا اعتراض على القدر الإلهي، القدر الإلهي والقضاء الإلهي، والإنسان المؤمن محصن، لماذا تلقحون وتأخذون اللقاح؟ أنا أقول هؤلاء بالقطع واليقين سوف يحاسبهم الله تعالى، لأن هناك الكثير من سمع كلامهم وماتوا بسبب هذا المرض. هؤلاء هم الذين، لأن الله هذا راح يجيبه يوم القيامة يقول أنت من طلعت وقلت بأن التلقيح أو اللقاح ضد مرض كورونا لا تقوموا به لأن الله قد حصنكم أنتم كمؤمنين من الإصابة بهذا المرض، بعض هؤلاء يموتون. هذا يوم القيامة الله لابد أن يحاسبه ويقول له بسبب أقوالك هذه ما هو دليلك أساسا على هذا القول؟ أنت حينما تقول بهذا القول هؤلاء الناس قد ماتوا بسبب هذه التفسيرات الخاطئة، لابد أن تتحمل أنت مسؤوليتهم. الأطباء كلهم اتفقوا على أن هذا اللقاح أو أن هذه التحصينات هي فيها فائدة لإبعاد الإنسان عن الهلاك، وأنت تقول لهم ارموا أنفسهم بهذا الهلاك. بالتالي الذي أريد أن أقوله، قيل الإمام السجاد عليه السلام قيل له يا ابن رسول الله الذي يصاب بمرض الطاعون هل نتبرأ منه؟ قال إن كان عاصيا لله تعالى فبرأوا منه، أصيب بمرض الطاعون أو لم يصب بمرض الطاعون. وأما إذا أصيب به المؤمن ماذا قال الإمام؟ قال فإن مرض الطاعون تكفر به الذنوب. يعني شوف من يصاب به المؤمن هذا بعد ما راح يصير عبارة عن عذاب وانتقام إلهي، وإنما هذا عبارة عن مصدر لمغفرة الذنوب. طبعا مو فقط مصدر لتكفير الذنوب، أحيانا قد يكون سببا لرفع درجة الإنسان، وإلا المصائب ما كانت تقع على الأنبياء، الأنبياء أيضا ابتلوا بالمصائب وابتلوا أيضا بالأمراض. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول بأن الأمراض والحمى تشتد على الأنبياء وعلى أولاد الأنبياء أكثر من بقية الناس. بالتالي حتى الأئمة زي الأئمة شنو عندهم ذنوب والله سبحانه وتعالى يريد يبتليهم، لو يريد أن يرفع في الرواية عندنا بني حسين إن لك درجة في الجنة لن تنالها إلا بشهادتك. بالتالي هذه الابتلاءات قد تكون سببا لتكفير الذنوب وقد تكون سببا لرفع الدرجة.
قالت أنه المبتلى وغير المبتلى والمؤمن وغير المؤمن، يعني والإشكالية هنا أنه طيب لماذا حتى وإن كان غير مؤمن لماذا يكون عذابه في الدنيا؟ لماذا هذا التصيد؟ وبالتالي الكل هنا سيدخل في العذاب، يعني إذا كان عذابا إلهيا، يعني كما شاهدنا في يعني ربما هناك مئات من الناس بل آلاف الناس هم أبرياء، ربما نفر أو نفرين يكون هم الضالين أو بعيدين
عن هي هذه الكارثة حينما حصلت لم تحصل بتسبيب إلهي مباشر.
نعم.
إحنا لو مرة نتكلم نقول هل هي حصلت هذه الكارثة بتسبيب إلهي؟ أبدا. أنت بسبب حريتك بسبب اختيارك اخترت الخيار الخاطئ.
نعم.
إنسان إجا مولانا وقرر يصعد في أعلى العمارة ورمى بنفسه مع أطفاله أطفال صغار مثلا، هاي يصير؟ بين فترة وفترة أسمع واحد عند بندقية مولانا وقرر ينتحر ويقتل كل أولاده وأطفاله، طبعا هذه خو مصيبة كارثة وقعت على رأس هؤلاء الأطفال، هل أن الله أمره بذلك؟
لا، من اختيارك.
طبعا لا، باختيار هذا الإنسان. لكن هذه المصيبة حينما وقعت على هذا المنتحر الذي قتل نفسه هي عقوبة له، لكن كيف نفسر وقوعها على هؤلاء الأطفال؟ هل نقول أيضا هي عقوبة إلهية؟ لا، ليس عقوبة إلهية، هذه سوف تكون رحمة لهم، الله سوف يعوضهم، الله سوف يثيبهم على هذه المصيبة، فهي ليست عذابا وإنما هي رحمة بهذا المعنى. لكن سبب تسريبها مو الله سبحانه وتعالى، الإنسان سبب سوء اختيار الإنسان.
سمعت الشيخ، يعني هل هذه الأحداث وترابطها وتواليها
احنا ذكرنا في اول الحلقه بانه كل هذه الكوارث التي تحصل، وان دلت الروايات عن اهل البيت انها سوف تحصل قبل ظهور الامام ولها علاقه ولها ارتباط بظهور الامام المهدي، قلنا ما دام هذه الظواهر هي من الظواهر التي فيها قابليه التكرار لا يمكن ان نجزم وان نقول بضرس قاطع انها هي المقصوده بهذه الروايات. عندنا روايات كثيره قالت سوف تحصل زلازل قبل ظهور الإمام المهدي، ومن علامات ظهور الإمام المهدي حصول الزلازل. هل يمكن أن أفسر ما حصل الآن في الشام وفي تركيا أنه هو المقصود بهذه الروايات؟ نقول لا. تقول لي لماذا؟ أقول لأن هذه الزلازل تحصل دائما، لابد أن تتوفر عدة قرائن وأدلة، هذه القرائن والأدلة هي التي تقودني وتؤكد لي بأن هذه الظاهرة مرتبطة بظهور الإمام المهدي عليه السلام.
أيضا مسألة الفتنة في الشام لا تخمد حتى ظهور الإمام.
عندنا في الروايات أن سوف تكون فتنة، هذه الفتنة كلما أريد لها أن تنتهي سوف تنفتق من مكان آخر، يعني أشبه ما يكون بالفقاعة. هذه الفقاعة إذا ضغطتها هنا سوف تظهر هناك، إذا ضغطتها هناك سوف تظهر هناك. الرواية تحدثت عن فتنة سوف تحصل، كلما أريد لها أن ترتق سوف تفتق. هل المقصود من هذه الفتنة التي تحدثت عنها الرواية هذه الفتنة التي حصلت قبل 10 سنين في سوريا، أو فتنة سوف تحصل بعد 40-50 سنة؟ لا يمكن أن نقول بكلام قطعي جازم أن ما حصل في الشام الآن هو مرتبط أيضا بهذه الروايات، لابد أن ننتظر وأن نرى. نحن لابد أن ننتظر بعبارة أخرى، العلامات الحتمية غير القابلة للتكرار، هذا هو الطريق الوحيد والسبيل الوحيد للتأكد من أننا نعيش في عصر ظهور الإمام المهدي عليه السلام.
سمحت الشيخ، يعني حتى يصلنا الاتصال، دائما ما هذا الربط يعني والتكرار لمسألة ربط كل حدث بالإمام المهدي سلام الله عليه؟
وهذه المشكلة، هو طبعا هو الناس يعيشون حالة الحماس وهذا من حق كل،
يعني هل هذا إيجابي أم يكون في جانب إيجابي وجانب آخر؟
هو شوف، هو لذلك الإمام الباقر يقول هلك المحاضر.
نعم.
قيل له يا ابن رسول الله ما المحاضر؟ قال المستعجلون. هو شنو سبب كثرة الانحرافات اللي قاعد تصير عندنا؟ المذهب الشيعي مبتلي ببلاء كابتلاء أولئك الذين يستعجلون خروج الإمام المهدي، هاي الفرق المنحرفة المحسوبة على الحركات المهدوية سببها شنو؟ طبعا دول اللي قاعدين تمون لهذه الحركات المهدوية المنحرفة كثير من عندهم ناس بسطاء طيبين أبرياء مؤمنين، لكن بسبب هذا الأنس الذي يعيشونه أنه لابد أن يظهر الإمام في الزمن اللي أنا أعيش به، فيحاول أن يفسر كل ظاهرة وكل حدث بأن هذه الظاهرة وهذا الحدث هو مرتبط بالإمام المهدي عليه السلام من باب، ولذلك من الباقر دائما كان يؤكد على هذا المعنى، يقول هلك المحاضير. من هم هؤلاء المحاضير؟ يقول المستعجلون، دائما يريد هذا يقرب زمن الإمام المهدي عليه السلام، فيحاول بهذا الأنس الذي يعيش فيه والحماس الذي يعيش فيه يحاول أن يفسر كل ظاهرة من الظواهر التي تحصل على الأرض بأن هذه لها علاقة ولها ارتباط بالإمام، وهذا تفسير خاطئ كبير.
سمحت الشيخ، يعني أبو محمد ربما يذكر هذا التوصيف الإمام وارتباطه بالأنبياء، يعني من ناحية أنه له غيبة وله
هناك وجوه شبه كثيرة. عندنا دائما أن في الإمام المهدي سنن من الأنبياء، يشابه موسى في غيبته مثلا، يشابه نوح في طول عمره مثلا، فهناك سنن كثيرة، يشابه أيوب مثلا في بلائه. فالروايات التي وردت عندنا حاولت أن تقوم بعملية مقاربة بين حياة الإمام المهدي عليه السلام وبين ما مر على الأنبياء السابقين. روايات كثيرة تحدثت عندنا أن فيه سنن من عدة أنبياء نعم هذا الكلام صحيح ووارد عندنا في الأحاديث وفي الروايات.
أيضا أبو حسن بيقارب مسألة أنه الإمام هل يقتل وهل رجعة الأئمة تكون ضمن وقت الإمام أم بعد ظهوره؟
ما عندنا رواية واحدة يمكن أن يركن إليها أو تنهض إلى مستوى الدليل الذي نطمئن إليه تقول بأن الإمام المهدي عليه السلام سوف يقتل. عندنا رواية عامة مروية عن الإمام الرضا عليه السلام، رواية عامة لا تتكلم عن الإمام المهدي، يقول ما منا إلا مسموم أو مقتول. إذا أخذنا هذه الرواية بعمومها يمكن أن تنطبق على أن الإمام المهدي سوف يقتل. أما الذي يقول بأن الإمام المهدي سوف تأتي امرأة يهودية وتقتله وترمي عليه حجر، هذا كلام لا قيمة له ولا يعول عليه أبدا.
سمحت الشيخ، يعني أيضا بعد يعني ظهور الأئمة في الرجعة، هل يكون في زمن حضور الإمام أم بعد أن يكون قد الإمام؟
لا، رجعة الأئمة عليه السلام سوف تكون بعد دولة الإمام المهدي.
نعم.
وبعد أن يستقر ويستتب له الوضع تماما. وعندنا في الروايات أن أول من يرجع من الأئمة عليهم السلام هو الإمام الحسين، والإمام الحسين لا يرجع حتى تستقر، أو أن الإمام المهدي عليه السلام لا يموت ولا يخرج من الدنيا حتى تستقر معرفة الحسين في قلوب المؤمنين جميعا.
نعم.
يعني احنا نعرف الامام المهدي عليه السلام وسوف ياتي بالمعجزات وتكون قضيته واضحه، الامام الحسين لا يمسك الدور بعد الامام المهدي عليه السلام حتى تستقر، هكذا تقول الروايه، حتى تستقر معرفته في قلوب المؤمنين، بعد ذلك ياتي الامام الحسين عليه السلام، هو اول من يرجع من الائمه عليهم السلام، ثم بعد ذلك يتوالى الائمه، كل امام من الائمه يرجع بأصحابه الذين كانوا يعاصرونه من المؤمنين، لأن الرجعة هي شاملة لمن محض الإيمان محض ولمن محض الكفر محض.
سمعت الشيخ، يعني قبل هنا الناس التي تموت بالغرق أو بالأحداث، يعني هل تعود في زمن غيبة الإمام أو لم تدرك الإمام؟ يعني دائما ما يكون هنا سؤال، يعني لم نرى الإمام ولكن نحن نشتاق للإمام، فهل ندرك زمان الإمام؟
شوف عزيزي حسام، هذا طبعا السؤال يحتاج لمحاضرة كاملة، يحتاج لبحث كامل.
نعم.
وهذا يرتبط بتفسير قضية الموت، أنه ما هو الموت؟ هل الموت هو عبارة عن تكامل للروح؟ من البعض، كثير من الناس يصورون أن الموت الإنسان يموت لأن البدن يشيخ ويتعب فيموت الإنسان. أكثر الناس يجي يصورون الإنسان يموت. هسه تسأل أي واحد يقول ليش مات الإنسان، يقول لي لأن كبر البدن مالته وتعب، هو هذا سبب الموت؟ طبعا لا. عندنا خصوصا للحكمة المتعالية،
نعم،
عندها تنظير جميل رائع جدا، تقول إنما يشيخ بدن الإنسان ويتعب لأن الروح تريد أن تخرج من البدن.
نعم.
أكو فرق. يعني أحضر لك مثال، مرة أنت عندك سيارة وتترك هاي السيارة لأن السيارة هي استقربت وتعبت، فأنت تركتها ليش؟ لأن السيارة هي تعبت، بعد راحت انتهت، انتهى عمرها بالسيارة فترميها. مرة لا، السيارة تتعب لأن أنت تركتها، هملتها، عفتها، يا سيارة ما بيها شيء، بس انت هملتها وعفتها بالقراج سنين متعددة. طبعا اللي يترك سيارته فترة طويلة السيارة راح تنتهي تتعب.
نعم.
يعني يراد لها صيانة. الموت هل هو بسبب أن البدن قد شاخ وتعب؟ لو أن البدن شاخ وتعب لأن الروح تريد أن تخرج من البدن، فرق كبير بين التصويرين. الذي تذهب إليه الفلسفة الإسلامية تقول إنما يتعب البدن ويشيخ البدن لأن الروح قد تكاملت وتريد أن تخرج من البدن، وتقول له بعد فك عني يا أخي، أنا تكاملت وأنا لا أحتاج إليك أبدا وأريد أن أخرج من هذا البدن، هذا السبب. زين، بعض الناس يموتون بالأمراض أو يموتون بالزلازل والبراكين
أو بالحوادث،
هؤلاء لم تتكامل أرواحهم، وشاب عمره 20 سنة وطاح عليه سقف ومات، هذا كيف يموت؟ لم تتكامل روحه، لابد أن تتكامل روحه، لأن يعني احنا قلنا الموت هو عبارة عن تكامل الروح. زين، هذا التكامل الروحي لم يحصل لهؤلاء الأطفال، لم يحصل لهؤلاء الشباب، هؤلاء قتلوا، فكيف نفسر؟ الإمام الباقر سئل، قيل له يا ابن رسول الله الذي يقتل يموت، يقتل سواء بحادث مروري، يقتل بزلزال، يقتل بمرض فيروسي، هذا ما مات. قالوا له يا ابن رسول الله الذي يقتل يموت، قال لا، عجيب، يعني احنا فسرنا شنو قلنا الموت هو عملية تكامل.
نعم.
زين هذا اللي يقتل وصار بحادث مروري او وقع من الجبل او سقط عليه السقف ومات، هذا هل هو ميت او مقتول؟ هذا مقتول وليس بميت. فقيل له يا ابن رسول الله كيف تقول هكذا، او ليس الذي يقتل قد مات؟ قال لا، المقتول ليس بميت. فقيل له يا ابن رسول الله اذن متى يموت، يعني متى سوف تتكامل روحه وتنضج؟ قال في الرجعة. يعني بعبارة أخرى كل هؤلاء الذين يموتون في الحوادث، حوادث مرورية، أو يقتلون في الحروب والمعارك، أو يقتلون بالزلازل، أو حتى الذين يقتلون بالأمراض، فيروس كورونا وقتل شاب، هذا لم تتكامل روحه، هؤلاء كلهم سوف يكونون من القتلى وليس من الأموات. فقيل له يا ابن رسول الله ما هو القرآن الكريم يقول كل نفس ذائقة الموت، هؤلاء أنت تقول لم يموتوا وإنما قتلوا، إذن متى يموتون؟ قال يموتون بالرجعة، لا بد أن يرجعوا في زمن الرجعة حتى تتكامل أرواحهم ويصلون إلى مرحلة. شنو معنى الموت؟ معنى الموت أن الروح قد تكاملت وانتقلت من هذا العالم إلى عالم آخر، إلى العالم الثاني. هؤلاء لم يموتوا، هؤلاء قتلوا. طبعا هذا من التفسيرات التي انفرد بها أهل البيت وهي منسجمة تماما مع القرآن الكريم. ولذلك القرآن الكريم عزيزي حسام يقول المشاهدين القرآن الكريم يفرق بين القتل والموت. وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل. يعني العلماء اللغة شو يقولون؟ يقولون العطف يقتضي المغايرة. ولذلك زرارة قال له يا ابن رسول الله الذي يقتل يموت، قال له إن قول الله أصدق من قولك، إن الله فرق بينهما وقال وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل، هناك قتل وهناك موت. إذن القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت، وهؤلاء أنت تقول عنهم هؤلاء سوف يقتلون، متى يموتون؟ إذن متى تتكامل أرواحهم؟ قال هؤلاء الذين يقتلون لابد أن يرجعوا في عالم الرجعة حتى تتكامل أرواحهم، ثم تكون عندها الاستعداد والقابلية للانتقال إلى ذلك العالم. هسه تقول لذول القتلى وين عايشين؟ هم عايشين في البرزخ ولكنهم لم يموتوا، والبرزخ هو مرتبط بعالم الدنيا، والبرزخ مو موجود في عالم الآخرة، بعبارة أخرى مو موجود بالقيامة، هو من عوالم الآخرة ولكنه ليس في عالم القيامة. ولذلك الناس كلهم إذا الله وفقنا ونبحث قضية فلسفة الدولة المهدوية سوف نبحث هذا السؤال، لماذا الناس ينتظرون في البرزخ؟ ما هو إذا مات الإنسان خلي روح إما للجنة وإلى النار وتنتهي قضيته، لماذا ينتظرون؟ لأن القضية لم تنتهي بعد، المسلسل هذا لم ينتهي بعد، لابد أن يظهر الإمام المهدي وهؤلاء كلهم الذين قتلوا سواء بحوادث مرورية أو بحروب أو بمعارك أو بفيروسات. ولذلك ابن الكواء في يوم من الأيام جل الإمام أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين إن أصحابك يزعمون أن الله سوف يرجع بعض الأموات، فقال له أمير المؤمنين وما تقول أنت؟ قال أنا لا أصدق بذلك أبدا. قال له أمير المؤمنين عليه السلام بعد أن وبخه قال له اعلم إن الله قبض أرواح بعض الناس بسبب ذنوبهم وابتلاهم، هذا الذي يصاب بحادث مروري أو الذي يصاب بمرض هذا قد يكون ابتلاء، هؤلاء الله ابتلاهم سوف يرجعهم في الرجعة حتى يستكملوا أرزاقهم التي كتبها الله تعالى لهم. بعبارة أخرى هؤلاء لم يموتوا، هؤلاء قتلوا، قتلوا بحادث، هذا عمره 20 سنة، هذا يفترض به أن يبقى 70-80 سنة حتى تتكامل روحه، هذا قتل، هذا الشاب الذي قتل في المعركة لابد أن يرجع في عالم الرجعة حتى تتكامل روحه. كل هؤلاء الذين يموتون أو يقتلون بالحوادث بالزلازل بالأمراض والفيروسات، هؤلاء كلهم لابد أن يرجعوا في عالم الرجعة حتى تتكامل أرواحهم وتخرج من أبدانها بحسب مسيرتها التكاملية. هذا إن شاء الله إذا تكلمنا في الرجعة سوف نفيض فيه بشكل أكثر تفصيلا.
أيضا سمحت الشيخ يعني سؤال من الأخ حسن من البصر يقول هل واجب علينا تتبع علامات الظهور أو تركها ونعيش بها؟
شوف هسه إحنا مرة نتحدث عن الوجوب الشرعي، مرة نتحدث عن الوجوب العقائدي
أو وجوب عاطفي أيضا هنا وجوب يعني ربما يكون عند بعض الناس.
إحنا المشكلة الآن في هذا الزمن الحالي مرة إنسان ما مبتلى بهذه التيارات المنحرفة اللي يومية طالع واحد ويقول آني الإمام المهدي.
نعم.
أنت تدري اليوم في زمننا الحالي أكو أكثر من 36 واحد كل واحد من عندهم يدعي أنه هو الإمام المهدي، واحد يدعي أنه أنا ابن الإمام المهدي، واحد يدعي يقول أنا الإمام المهدي موديني، واحد يدعي أنني أنا المنادي الذي سوف أنادي في السماء، ويومية طالعت لنا مصيبة جديدة. بطبيعة الحال هذه راح تولد كثير من حالات الانحراف العقائدي لدى الناس. الإنسان إذا ما حصل نفسه وكان يعلم أن هذه الحركات المنحرفة سوف تؤثر على دينه وعلى عقيدته، فيجب عليه، يجب عليه طبعا شنو بين قوسين بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي، لو كانت الأمور طبيعية والأمور ليست فيها هذه الحركات المنحرفة بالعنوان الأول، لا يجب على الإنسان أن يتعلم أكثر مما يجب عليه. ولذلك في احنا عندنا بالرسالة العملية شو يقولون العلماء، يقول يجب على الإنسان أن يتعلم المسائل التي يبتلى بها. احنا اليوم اكو حالة ابتلاء بسبب هذه التيارات المنحرفة التي تشرق وتغرب. الإنسان كيف يتخلص من هذه التيارات المنحرفة؟ هذا يجيك ويقول لك أنا الإمام المهدي وإحنا ننتظر الإمام المهدي. ولذلك كثير من الشباب انحرفوا وذهبوا مع هذه التيارات المنحرفة. كيف نحصن شبابنا؟ لابد أن نحصن شبابنا من هذا. نقول يجب عليكم بالعنوان الثانوي بين قوسين، أقول لا أقول بالعنوان الأولي، بالعنوان الثانوي، لأننا نعيش في زمن، هذا زمن تكاثرت فيه وتزايدت فيه التيارات المنحرفة المنسوبة للقضية والعقيدة المهدوية. كيف يمكن أن نتخلص من هذه الفتنة وهذا الابتلاء؟ بأن نتعلم علامات الظهور. حس التعلم علامات الظهور مو بالضرورة أنا أجيب لي كتاب وأقرأ، مو بالضرورة أنا أروح أحضر درس، هو نفس استماعك لهذه الفضائيات الرسمية التي تمثل المذهب حق التمثيل. أنا حينما أستمع إلى هذه وأستمع إلى علامات الظهور التي وردت في رواية أهل البيت، أقرأ رواية واحدة عن أهل البيت وأنا مؤمن بها، هذه سوف تعطيني حصانة من الانحراف. إذا علمت بأن الإمام المهدي لا يظهر إلا إذا حصل النداء في السماء، إلا إذا خرج السفياني واليماني، إلا إذا حصل خسف في البيداء، هذه إيش راح تعطيني؟ راح تعطيني ضمان أن كل من يأتي ويقول أنا هو الإمام المهدي أضرب بكلامه عرض الجدار ما لم تتحقق هذه العلامات. أقول له أنت دجال تدجل على الناس، أنت مزيف تريد أن تزور الحقائق. أنا أهل البيت قالوا لي لا تحرك يدا ولا تحرك رجلا ما لم يحصل النداء في السماء. كل من ادعى الرؤية قبل النداء فكذبوه، هاي روايات أهل البيت عليهم السلام. هسه هذه نفس هذه الكلمات التي أنا أقولها حينما يسمعها الإنسان المؤمن، هذه راح تعطيه حصانة من الانحراف. أنا الآن فهمت الفلتر الذي أفلتر فيه هذه الدعوات الباطلة من الدعوات الحقة. فبالتالي بالعنوان الثانوي إذا خشي الإنسان على نفسه، وأكو خشية نوعية اليوم، أكو خشية نوعية اليوم، يعني كثير من الشباب هؤلاء كانوا متدينين أخيار أبرياء أطياب، ومع ذلك انحرفوا للأسف الشديد، واستطاع هؤلاء المغرضون أن يخدعوهم ويضحكوا عليهم. لكن الشباب اللي عندهم فهم وعندهم معرفة ثقافية بالقضية المهدوية والعقيدة المهدوية وبعلامات الظهور، هؤلاء لم يستطع أحد أن يحرفهم عن الطريق أبدا. فبالتالي بالعنوان الثاني ومولانا نقول بأنه الإنسان إذا خشي على نفسه، ونحن نعيش في زمن، هذا الزمن هو زمن من حيث النوعية زمن مربك، زمن قلق، زمن فيه اضطرابات، فيه انحرافات كثيرة. الإنسان إذا علم بهذه العلامات وهذه التفصيلات من الطبيعي سوف يكون بعيدا عن هذه الانحرافات. فيجب علينا أن نتعلم على علامة ظهور بالعنوان الثانوي. الإنسان يعيش وحده في صحراء وغير معرض لهذه الابتلاءات ولهذه الفتن، لا يجب عليه ذلك.
سمعت الشيخ عمار البغدادي، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وبالتأكيد لنا مباحث أخرى في حلقاتنا القادمة. ضيفنا العزيز سمعت الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يرعاكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم والجميع من أخوة المشاهدين ولكادر القناة، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى، حياكم الله سمعت الشيخ، وأيضا التحية لكم مشاهدينا الكرام. بإذن الله يتجدد لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من المهدي. بقية الله لكم، أطيب التحية من كل الكادر، في أمان الله وحفظه.